وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن دائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حجة أخرى: إن ذات الواجب بالذات لو لم تكن كافية في وجوب شيء من الصفات الكمالية التي يمكن أن تتصف بها كانت محتاجة فيه إلى الغير. عليكم السلام. وحينئذ لو اعتبرنا الذات الواجبة بالذات في نفسها مع قطع النظر عن ذلك الغير وجودا وعدما، فإن كانت واجبة مع وجود تلك الصفة لغت علية ذلك الغير وقد فرض علة وهذا خلف. وإن كانت واجبة مع عدم تلك الصفة لزم الخلف أيضا. قبل ما نشرح البرهان الثاني من البراهين التي ذكرها السيد العلامة رحمة الله عليه على هذا الأصل وعلى هذه القاعدة المعروفة على لسان الحكماء والفلاسفة أن واجب الوجود واجب من جميع الجهات، أو بعبارة ثانية كما هي موجودة في بعض كلمات الحكماء مثل كتب ابن سينا وغيره، أنه كلما يثبت له بالإمكان العام فهو واجب له، سواء عبرنا بهذه القاعدة وقلنا كلما يمكن أن يثبت له بالإمكان العام فهو واجب له، أو نقول أن واجب الوجود واجب من جميع الجهات، المطلول والمطلب واحد. عليكم السلام ورحمة الله. بناء على هذا نقول بأن الحجة التي ذكرناها في البحث السابق أنه لو كان الواجب بالذات المنزه عن الماهية بالنسبة إلى صفة من الصفات الكمالية كانت له جهة إمكانية، يعني يمكن أن يكون واجدا لتلك الصفة ويمكن أن لا يكون واجدا، يستلزم من ذلك أن نقول ذات الواجب بحسب ذاتها مستقر فيها عدم تلك الصفة، وبعد ذلك وجدت تلك الصفة الكمالية في ذاته المقدسة، ولازم هذا تركيب الذات من وجود ومن عدم تلك الصفة، والتركيب لازمه الحاجة والحاجة لازمها الإمكان، والإمكان ينافي الوجوب بالذات. هذا كان حاصل البرهان، ولكن بقي أمران بالنسبة إلى هذا البرهان. الأمر الأول: قد يتوهم أن ذات الواجب كيف تتركب من الوجود وعدم تلك الصفة، والحال أن العدم ليست له خارجية وليست له واقعية، العدم شيء موهوم موطنه فقط الذهن وليس له أي صفة وأي أثر خارجي. عدم اسم على المسمى، إذا كانت له آثار أو له صفة خارجية ما كان يسمى بالعدم. فكيف نقول أن ذات الواجب مركب أو مركبة من عدم وهو عدم تلك الصفة الكمالية ومن وجود الواجب، وفي الخارج لا يوجد إلا الوجود؟ إذن هذا البرهان يكون برهانا ضعيفا. في الجواب عن هذا التوهم نقول بوجهين: أولا أن مقصودنا من أن الواجب لو كان بالنسبة إلى صفة من الصفات الكمالية له جهة إمكانية بالإمكان الخاص، يعني كان الواجب مثلا بالنسبة إلى العلم المطلق، بالنسبة إلى الغنى المطلق، بالنسبة إلى القدرة المطلقة، كانت له جهة إمكانية بالإمكان الخاص، وكان قبل توصيفه بتلك الجهة أي كالقدرة المطلقة كان فاقدا للقدرة المطلقة، وبعد ذلك وجدت القدرة المطلقة فيه حسب الإمكان الخاص. هذا المعنى يكون دالا على أن الواجب ضعيف في وجوده. لماذا؟ لأنه يتقرب إليه ويقارنه عدم ما، وهو عدم تلك الصفة الكمالية. ولهذا نقول أن العدم إذا تقرب وإذا شاءب الواجب يوجب ويقتضي نقصا وحاجة في الواجب. هذا أولا. ثانيا، أن مقصودنا من أن الواجب لو كان فاقدا لتلك الصفة الكمالية وبعد ذلك وجد تلك الصفة، قبل وجدان تلك الصفة تكون ذاته مركبة من الوجود والعدم، مقصودنا من التركيب هنا هو التركيب العقلي، يعني بحسب التحليل العقلي مركب من الوجود والعدم. وسابقا ذكرنا أن الواجب بسيط بتمام معنى الكلمة، يعني نفينا عنه مطلق التركيب ولو كان التركيب تركيبا عقليا. ولهذا هذا البرهان مبتني على نفي التركيب بأقسامه وإثبات البساطة في قبال جميع أقسام التركيب. ولذلك مقصودنا من أن الواجب تصبح ذاته المقدسة مركبة من وجود الواجب ومن عدم تلك الصفة الكمالية. هذا التركيب تركيب عقلي، ولكن هذا التركيب العقلي أيضا لا يناسب الواجب. ليس من شأن الواجب أن يكون أو أن تكون حقيقته وذاته في نظر العقل تحلل بالتركيب العقلي مركبة من وجود وعدم. يعني ذات الواجب لا تقبل بل تأبى التركيب، حتى التركيب العقلي وحتى التحليل العقلي. لا 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 لا، وهذا الإشكال، أنه إذا كان الواجب في الخارج بسيطا كيف في الذهن يصير مركبا؟ نحن عندما نقول أن الإنسان الموجود في الخارج حقيقته بحسب التحليل الذهني حيوان ناطق، لماذا نقول حقيقته بحسب التحليل الذهني حيوان ناطق؟ لأن العقل ينتزع من هذا الموجود الخارجي حيثيتين، حيثية الوجود وحيثية الماهية. إذا قلنا أن الواجب في التحليل العقلي مركب بالتركيب العقلي، هذا التركيب حتما ناشئ من انتزاع حيثيتين في الخارج، إذن يستلزم أن نقول أن الواجب فيها نوع من الحاجة والنقص ولو بحسب التحليل العقلي وإن لم يكن بحسب الواقع الخارجي، وهذا لا يليق بالواجب. نعم بالممكن يليق، أن نفرض الممكن في الخارج مثلا غير محتاج ولكن بحسب التحليل العقلي محتاج لأنه ممكن. أما الواجب الذي واجب يا من اختفى لفرط نوره، الظاهر الباطن في ظهوره، كما يقول ملا هادي السبزواري في المنظومة، أنه من شدة نوره ووجوده اختفى، يعني ما نقدر نصل إلى حقيقته، وبما أنه لا نتمكن من الوصول إلى حقيقته فتحليله بالتحليل العقلي بنحو التركيب خطأ. ولهذا تلك الرواية تقول عن الإمام الصادق عليه السلام: كلما صورته في ذهنك فهو مخلوقك وليس هو الواجب. كلما صورته في ذهنك فهو وليدة الذهن ومخلوقك وليس هو الواجب، لأن الواجب هو الواقع الخارجي، لا هذا الموهوم في الذهن، لا هذا المتصور في الذهن. نعم المتصور في الذهن فقط مفاهيم، المفاهيم التي تشير إلى مصداق واحد، كما يقول الشاعر: عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل تشير أو تشير إلى ذاك الكمال. نعم مفاهيم متعددة، المفاهيم كلها موطنها في الذهن، ولكن المعنونات والمصداق ومنطبق المفاهيم شيء واحد. وهو الواقع الخارجي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي لابد أن نشير إليه في البرهان الذي تقدم، أن حاصل البرهان أو متقدم أن نلتزم أن الواجب له صفات كمالية التي هي عين الذات، وهذه الصفات الكمالية التي عين الذات مثل العين مثل الحياة، هذه الصفات الذاتية هي ثابتة له، وأنه واجب من جميع الجهات، يعني من حيث الصفات الذاتية. أما من حيث الصفات التي خارج عن الذات مثل صفة الفاعلية مثل صفة الخالقية صانعية، هل أن هذه الصفات ثابتة له وواجبة له أم لا؟ البرهان المتقدم لا يثبت ذلك، لأن الذي أثبتناه في البرهان السابق أنه لو لم تكن له صفة كمالية من الصفات الكمالية لأصبحت ذاته فاقدة لتلك الصفة، وأصبحت ذاته مركبة من وجود الواجب وعدم تلك الصفة. ولكن إذا كانت الصفة هي من بداية مفروضة خارج عن الذات، إذن لا يلزم من فقدانها تركب الذات من عدم ومن وجود. إذن البرهان السابق فقط يثبت لنا أن الواجب واجب من بعض الجهات لا من جميع الجهات، ولهذا وقع النزاع بين المتكلمين وبين الحكماء. الحكماء أرادوا بهذا البرهان وبناء على تلك القاعدة أن واجب الوجود واجب من جميع الجهات، يعني من جميع الصفات، أعم من الصفات المفروضة في الذات أو الصفات التي تفرض خارج عن الذات مثل صفة الفاعلية والصانعية والخالقية. الحكماء استفادوا من هذه القاعدة وأرادوا أن يثبتوا قدم العالم، وقالوا أن العالم قديم بقدم المبدأ وهو الباري. لماذا؟ لأن العالم مخلوق الباري، وخالقيته وفاعليته من الصفات المستقرة. لماذا؟ لأن الواجب واجب من جميع الجهات. إذن كان الله وكان العالم معه. في قبال هذه النظرية، نظرية المتكلمين، المتكلمين قالوا لا، احنا لا نعترف بهذه القاعدة، غاية ما هناك أن هذه القاعدة تثبت واجب الوجود من بعض الصفات مثل هذا البرهان الذي يثبت لنا واجب الوجود واجب من بعض الصفات، أي الصفات الذاتية فقط، أما لا الصفات الفعلية أو التي تتصور في مقام الفعل لا في مقام الذات مثل الفاعلية والصانعية. إذا الحق مع المتكلمين أو الحق مع الحكماء، أو أن مقصود الحكماء هذا الذي ذكرناه وفهمه المتكلمون، أو أن مقصودهم شيء آخر، هذا بحثه إن شاء الله يأتي في الإلهيات بالمعنى الأخاص. إذن غرضنا وشاهدنا هذا، أن هذا البرهان غاية ما هناك يثبت كون الواجب واجبا من جهة الصفات الذاتية. دعوى الحكماء، طبعا سمو كلهم، بعضهم الذين يقولون أن واجب الوجود واجب من جميع الجهات، ويريدون من وراء ذلك يثبتون قدم العالم وأنه كان فاعلا وخالقا وصانعا من القديم، والفاعل والخالق والصانع بدون المخلوق ما له معنى، لأنه صفة إضافية يحتاج إلى طرف آخر. هذه الدعوة بهذا البرهان لا تثبت. استلحق معهم أو ليس معهم هذاك بحث آخر، ولكن الذي يقصدونه الحكماء من وراء هذا البرهان لا يثبت. هذا البرهان فقط يثبت لنا أن الصفات الذاتية هي لو لم تكن موجودة في الواجب يستلزم من وراء ذلك تركب الذات، أما الصفات الغير الذاتية ما لها علاقة بالذات، حتى نقول أن فقدانها وعدمها مستلزم لتركب العقل في الذات. نأتي إلى البرهان الثاني. البرهان الثاني الذي ذكره الحكماء على أن واجب الوجود واجب من جميع الجهات مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أنه لو لم تكن ذات الواجب كافية في وجوب شيء من الصفات الكمالية، مثلا مثل ما مثلنا سابقا في العلم المطلق، نقول الواجب ذاته لا تقتضي العلم المطلق، فإن العلم المطلق ثابت لذاته بالإمكان الخاص. هاي المقدمة الأولى. نعم، نفرض أن الواجب بالنسبة إلى بعض الصفات الكمالية له جهة إمكانية، هاي المقدمة الأولى. نأتي إلى المقدمة الثانية، نقول لو اعتبرنا بناء على المقدمة الأولى أن الواجب واجبة، يعني ذاته واجبة وواجب واقعا مع قطع النظر عن تلك الجهة الإمكانية، يعني سواء كان له علم مطلق أو لم يكن له علم مطلق، الواجب واجب مع قطع النظر عن تلك الجهة، يعني مع قطع النظر عن الغير الذي يثبت للواجب العلم المطلق. لأنه إذا فرضنا في المقدمة الأولى أن له جهة إمكانية بالنسبة إلى العلم المطلق، يعني أنه محتاج إلى الغير، لأن الغير هو الذي يثبت له العلم المطلق. إذن في المقدمة الثانية نفرض الواجب بناء على المقدمة الأولى أنه واجب مع قطع النظر عن الغير الذي إذا كان موجودا يثبت له العلم المطلق، وإذا كان معدوما لا يثبت له العلم المطلق. مع هذا الفرض نقول أن الواجب واجب. إذا كان الواجب واجبا مع قطع النظر عن ذلك الغير بالنسبة إلى هذه الصفة الكمالية، نسأل نقول الواجب واجب مع وجود تلك الصفة، يعني الواجب واجب مع الغنى المطلق، أو الواجب واجب بدون غنى المطلق أو بدون العلم المطلق. الواجب إن كان واجبا مع وجود تلك الصفة، يعني مع العلم المطلق، نحن فرضنا في المقدمة أنه الغير عدمه ووجوده سواء، فرضنا الواجب واجبا مع قطع النظر عن الغير. إذن إذا كان مع قطع النظر عن الغير، كيف تكون تلك الصفة الكمالية واجبة مع الواجب مع قطع النظر عن علته، مع قطع النظر عن الغير الذي كان سببا لثبوت هذه الصفة الكمالية؟ وهذا قول في الفرض. يعني في الحقيقة إذا فرضنا أن الواجب واجب مع وجود تلك الصفة الكمالية، يعني لغينا علية الغير. طب هذا الشق باطل. نقول هناك شق ثاني، وهو أن نفرض الواجب مع عدم تلك الصفة، ونقول أن الواجب واجب مع عدم العلم المطلق أو مع عدم الغنى المطلق. طب إذا فرضنا أن الواجب واجب مع عدم العلم المطلق، طب هذا يكون خلاف الفرض، لأنه فرضناه واجبا بحسب ذاته، ولكن بالنسبة إلى العلم المطلق فرضناه ممكنا. فإذا فرضناه واجبا مع عدم تلك الصفة، يعني فرضنا خلاف الذي فرضناه أولا في المقدمة الأولى أن فيها جهة إمكانية بالنسبة إلى صفة العلم المطلق. إذن هذا الشق الثاني باطل، فالنتيجة نرجع إلى بطلان المقدمة الأولى، أن الواجب إذا كانت له صفة كمالية ثابتة له بالإمكان العام، فإنها ثابتة له بالوجود، وليست له صفة كمالية ثابتة بالإمكان الخاص. هذا حاصل البرهان. نعم، الذي يتراءى من هذا البرهان أن القائل بهذا البرهان يريد إثبات جميع الصفات، أعم من الصفات الذاتية والصفات الفعلية، لأن هذا البرهان ما له علاقة بالذات. هذا البرهان علاقته أن الواجب بما هو واجب تارة نفرضه مع وجود تلك الصفة الكمالية، وهذا مستلزم للغوية العلية الغير، وتارة نفرضه مع عدم تلك الصفة الكمالية، وهذا مستلزم لخلف فرض كون تلك الصفة جهة إمكانية في الواجب، سواء كانت تلك الصفة صفة الذات أو صفة الفعل، سواء كان تقررها الوجودي تقررا في الذات أو في مقام خارج عن الذات. حجة أخرى: إن ذات الواجب بالذات، هاي المقدمة الأولى، لو لم تكن كافية في وجوب شيء من الصفات الكمالية التي يمكن، المراد من اليمكن هنا الإمكان العام، التي يمكن بالإمكان العام أن تتصف بها، يعني لو فرضنا أن ذاته لم تكن كافية في هذا الاتصاف، يعني ذاته لا تقتضي الاتصاف، كانت ذاته المقدسة محتاجة فيه، أي في تلك الصفة الكمالية، أي في وجوب تلك الصفة إلى الغير. لماذا؟ لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، هذا واضح. كانت محتاجة في وجوب تلك الصفة الكمالية إلى الغير، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: وحينئذ، يعني بناء على أن ذاته لم تكن كافية في اتصافها بوجوب تلك الصفة، لو اعتبرنا الذات الواجبة بالذات في نفسها مع قطع النظر عن ذلك الغير وجودا وعدما، فرضناها واجبة، هم نقول هذا الفرض لا يخلو من أحد الشقين، فإن كانت ذاته واجبة مع وجود تلك الصفة الكمالية كالعلم المطلق الذي مثلنا، لغت علية ذلك الغير. شلون يصير المعلول موجود ولكن العلم ما موجودة؟ هذا الدليل على أن تلك الصفة الكمالية ليست معلول الغير، وهذا خلف الفرض، لأنه فرضنا أن تلك الصفة الكمالية ثابتة للواجب بالإمكان الخاص، ومقتضى ثبوتها بالإمكان الخاص أنها محتاجة إلى الغير، وقد فرض علة الغير، وهذا خلف، لأن وجود تلك الصفة مع قطع النظر عن وجود الغير دليل على أن الغير ليس علة. هذا الشق الأول وهو خلف وباطل. الشق الثاني: وإن كانت الذات الواجبة المفروض كونها واجبة مع قطع النظر عن الغير كانت واجبة مع عدم تلك الصفة، يعني مع عدم نفرض العلم المطلق، لزم الخلف أيضا. لماذا؟ لأنه إذا كانت واجبة بدون العلم المطلق لازمه أنها ليست فيها جهة إمكانية بالنسبة إلى العلم المطلق، ففرض وجوبها بدون العلم المطلق خلاف الفرض السابق أن ذاتها بالنسبة إلى العلم المطلق ممكن بالإمكان الخاص. هذا حاصل الاستدلال. لا صحيح، صفاته عين ذاته هذا من مباني، هذا من مقدمات المفروضة في البرهانين، بس ولكن الكلام هل أن الواجب في جميع صفاته وفي كل ما يحمل عليه، يعني في جميع محمولاته واجب، يعني الضرورة الأزلية التي بيناها في الأبحاث السابقة، هل هي تختص بذاته فقط التي هي وجود الواجب، أو أن الضرورة الأزلية تشمل جميع محمولات ذاته، أي جميع صفات ذاته، أعم من الصفات التي تتصور في مقام الذات أو تتصور في مقام الفعل. إيش المقصود الحكماء من قاعدة أن الواجب واجب من جميع الجهات؟ أن الضرورة الأزلية المفروضة فيه شاملة لذاته ولجميع جهات ذاته، أي لجميع صفات ذاته، أعم من الصفات الذات أو صفات الفعل. إذا سواء قلنا بأن الصفات عين الذات أو لم نقل بعين الذات، ولكن غاية ما هناك يستلزم التركيب، لو سلمنا ولو قلنا بأن الصفات غير الذات، ولكن هم يريدون يقولون أن الصفات التي غير الذات أيضا واجبة ومحكومة بالضرورة الأزلية، يعني لم توجد هناك صفة في الباري تعالى، لا في القديم ولا في الحاضر ولا في المستقبل،
أن هذه الصفة آنا ما كانت موجودة فيه وبعد ذلك وجدت، لا، جميع صفاته كانت مع ذاته والآن موجودة مع ذاته وستكون مع ذاته إلى الأبد، هذا مقصوده. وأورد عليها أن عدم اعتبار العلة أشكل على هذا البرهان، والإشكال منصب على المقدمة الثانية. المقدمة الثانية ماذا كانت؟ أنه وحينئذ لو اعتبرنا الذات الواجبة بالذات في نفسها مع قطع النظر عن ذلك الغير وجودا وعدما، نحن في المقدمة الثانية نفرض الذات الواجب واجبة مع قطع النظر عن ذلك الغير الذي يريد أن يعطي الصفة الكمالية للواجب. المستشكل يشكل على هذا الأمر وعلى هذه المقدمة، أن فرض الواجب مع قطع النظر عن الغير وجودا وعدما هذا فرض عقلي، فرض وهمي، ولكن في الواقع الخارجي إما الغير موجود والصفة الكمالية موجودة في الواجب، وإما الغير ما موجود والصفة الكمالية ما موجودة في الواجب. إذن هذا فرض، والبرهان لا يكون برهانا مصادفا للواقع الخارجي. إحنا كلامنا عن الصفة الكمالية في الخارج مو الصفة الكمالية في أذهاننا. هذه الصفة الكمالية لو فرضنا الواجب واجبا مع قطع النظر عن ذلك الغير الذي فاعل وعلة لهذه الصفة الكمالية، ولم نفرض ذلك الغير وجودا وعدما، هذا الفرض ليس له واقع. في الواقع الخارجي ذلك الغير إما موجود والصفة الكمالية موجودة في الواجب، وإما ما موجود والصفة الكمالية مفقودة. هذا المستشكل ذكر مثالا لطيف، قال أنه مثل قضية الماهية، الماهية بما هي هي بالتحليل العقلي مع قطع النظر عن الأغيار ماهية، حتى الوجود والعدم ينفى عنها ويقال الماهية بما هي هي لا موجودة ولا معدومة. ولكن هل أن الواقع الخارجي هذا التحليل العقلي؟ لا، الماهية في الخارج إذا كانت علتها موجودة فهي موجودة بالضرورة، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وإذا كانت علة إيجادها في الخارج معدومة وغير مفقودة فإن الشيء ما لم يمتنع لم يعدم، إذن الماهية معدومة. بحسب الواقع الخارجي إحنا ما نقدر نفرض الماهية لا موجودة ولا معدومة، بحسب التحليل العقلي نقول أنها لا موجودة ولا معدومة. إذن نفس الكلام نقوله ونفس البحث نجري في محل بحثنا، نقول أنتم فرضتم الواجب أنه بحسب ذاته واجبة، وهذا الواجب الذي واجب لذاته مع قطع النظر عن الغير الذي يريد أن يعطي الصفة الكمالية المفروضة إلى الواجب، ولكن هذا فرض. في الواقع الخارجي إما تلك الصفة الكمالية موجودة بوجود علتها، وإما مفقودة بفقدان علتها. ولذلك الشق الأول والشق الثاني الذي فرضناهما في المقدمة الثانية كلاهما مفقودان، لأنهما مبتنيان على فرض أن يكون الواجب واجبا مع قطع النظر عن الغير وجودا وعدما، ولكن هذا الفرض لا واقع له في الخارج. إذن البرهان برهان أبكر أو ناقص. وأورد عليها على هذه الحجة، ومورد الإشكال هو المقدمة الثانية، أنه قلنا لو اعتبرنا الذات الواجبة بالذات في نفسها مع قطع النظر عن ذلك الغير وجودا وعدما، هذا الاعتبار اعتبار عقلي لم يكن مصادفا للواقع الخارجي، أن عدم اعتبار العلة وفرض المراد من العلة هنا ماذا؟ الغير، يعني وفرض الغير وجودا وعدما كلا شيء بحسب اعتبار العاقل لا بحسب الواقع الخارجي لا ينافي تحقق العلة في نفس الأمر، إن كانت العلة في نفس الأمر يعني في الواقع الخارجي موجودة فتلك الصفة الكمالية موجودة للواجب، وإن لم تكن موجودة تلك الصفة الكمالية مفقودة. كما أن قاس هذا المستشكل محل بحثنا على الماهية، كما أن اعتبار الماهية من حيث هي هي وخلوها بحسب هذا الاعتبار عن الوجود والعدم يكون شنو خلوا عقليا، ولكن بحسب الخارج قطعا الماهية إما موجودة وإما معدومة. شلون الماهية؟ يعني أنت متصور ماهية السماء ولكن ليس لها وجود خارجي. أنت الآن تتصور العنقاء، العنقاء له وجود خارجي، أو الجبل الذي عليه 10 رؤوس الإنسان، هذا ما له وجود خارجي. لا وجود ذهني، لا إيه وجود ذهني بالحمل الشائع. أنا كلامنا أنه في الوجود الخارجي الذي مع قطع النظر عن الذهن والاعتبار العقلي له واقعية. هذه الماهية أحيانا لها واقعية في الخارج وأحيانا ليس لها واقعية في الخارج حسب علتها. والعلة الموجبة لهما أي للوجود أو للعدم لا ينافي اتصاف الماهية في الخارج بأحدهما، إما الوجود وإما العدم، وحصول علة الوجود أو العدم. إذا لا منافاة بين الاعتبار العقلي وبين الواقع الخارجي، ونحن كلامنا في الواقع الخارجي في الواجب. عندما نقول الواجب فاقد لصفة من الصفات الكمالية مو بحسب التحليل العقلي، بحسب الواقع الخارجي، هل له حالة منتظرة بالنسبة إلى صفة من الصفات الكمالية؟ أي في الواقع الخارجي لا بحسب التحليل العقلي. ولذلك الحكماء الذين يصرون على تأسيس وعلى تثبيت هذه القاعدة أن الواجب واجب من جميع الجهات بحسب الواقع لا بحسب التحليل العقلي، لا بحسب الفرض العقلي واجب ولكن بحسب الخارج ليس واجبا، هذا ما له معنى أصلا. نأتي إلى الجواب ونقول أن القياس مع الفارق فرق بين الماهية وفرق بين الواجب، وهذا الفرق يبتني على بيان مقدمة هي مفصلة ولكن نحن نختصرها لتوضيح الجواب. المقدمة هذه أنه بين الماهية وبين الواجب فرق واضح، والفرق هذا أن الماهية يمكن أن نفرض لها مرتبتان، مرتبة ذاتها وذاتياتها ومرتبة واقعها أي خارجيتها ووجودها الخارجي. يعني الماهية لها خصائص ولها صفات وآثار بحسب مرتبة ذاتها، مثل ما نقول ماهية الإنسان بما هي هي لازمها الإمكان، ماهية الإنسان بما هي هي لازمها الحاجة، ماهية الإنسان بما هي هي مشتملة على الجنس والفصل، جنسها الحيوان وفصلها العاقل أو الناطق على حسب تعبير الآخرين، وأمثال هذه الأمور. هذه كلها تنصب على الماهية في مرتبة ذاتها، يعني ذاتيات الماهية من الجنس والفصل، ولوازم ذات الماهية هذه كلها مفروضة في مرتبة ذات الماهية مع قطع النظر عن الوجود والعدم. ولهذا نقول الإنسان الموجود ذاتي للإنسان؟ لا، لأن الوجود ليس من ذاتيات الإنسان. الإنسان المعدوم ذاتي للإنسان؟ لا، لأن العدم ليس من ذاتيات الإنسان. إذن الماهية لها مرتبة الذات وهي مرتبة ذاتياتها ولوازم الذات، مثل الزوجية للأربعة بما هي أربعة، أو الإمكان لماهية الممكن بما هو ممكن، بما هو ماهية ممكنة، سواء كانت إنسانا أو شجرا أو سماء أو أرض بين ذلك. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية هي المرتبة التي نفرضها للماهية بحسب الواقع. نقول أن ماهية الإنسان لها مرتبة بحسب ذاتها ولها مرتبة بحسب وجودها الخارجي. بحسب وجودها الخارجي ماهية الإنسان زيدون، عمرون، بكرون، خالدون، وكل واحد من هذه الماهيات أو كل فرد من أفراد هذه الماهية الموجودة بحسب الواقع الخارجي له خصائص وله لوازم. زيد ابن فلان يعيش في فلان مكان، عمره كذا، علمه كذا، قدرته كذا، ماله كذا. هذه الخصائص وهذه الآثار كلها تترتب على ماهية الإنسان، ولكن الماهية التي فرضناها بحسب مرتبة الواقع الخارجي. إذن هناك فرق بين الماهية الخارجية وبين الماهية الذهنية أو الماهية العقلية، ولكن هذا البيان لا يجري في الواجب. الواجب تعالى حسب الدقة الفلسفية وحسب تحقيق فلاسفتنا ومتكلمينا أي الإمامية، نقول أن الواجب لا يوجد له إلا مرتبة الذات، ومرتبة الذات عين مرتبة الواقع الخارجي. الواجب ليست له ماهية، ولا يمكن يفرض له حقيقة وراء وجوده الواجب. الواجب مرتبة ذاته عين مرتبة واجب الوجود، مرتبة واجب الوجود عين ذاته، يعني لا ذات له إلا واجب الوجود. وباعتبار أنه لا ذات له إلا واجب الوجود، ولا يمكن أن نفرض له مرتبتين، مرتبة الذات والذاتيات ومرتبة الواقع والخارجية، ولذلك نقول أن قياس الواجب إلى الماهية قياس مع الفارق. الماهية باعتبار أن لها مرتبة الذات يمكن فرضها بما هي هي مع قطع النظر عن الوجود والعدم، وهذا اعتبار عقلي لا علاقة لها بالماهية الموجودة في الخارج بحسب مرتبة الواقع. ولكن في الواجب تعالى لا يمكن فرض مرتبة الذات خارج عن حقيقة واجب الوجود، فإن ذاته عين واجب الوجود وواجب الوجود عين ذاته. ولذلك إذا فرضنا أنه واجب الوجود يعني فرضنا الواقع الخارجي. خب عندما فرضنا الواقع الخارجي تلك الصفة الكمالية موجودة مع هذا الواقع الخارجي أم لا؟ إن كانت موجودة لزم من ذلك لغوية علية الغير، وإن لم تكن موجودة لازم من ذلك أن هذا الواجب بحسب الواقع الخارجي ليس فيها جهة إمكانية، وهذا أيضا قلب الفارق. إذن قياس الواجب بالماهية قياس مع الفارق. يبقى شيء في هذه المقدمة، أنه إحنا قلنا أن الماهية لها، التفتوا إلى هذه النقطة، لطيفة هذه النقطة، بناء على إصالة الوجود وإصالة الماهية نتكلم هنا، أنه فرضنا للماهية مرتبتين. الآن في شروح نهاية الحكمة هاتان المرتبتان واضحتان، وكثير من الشراح يذكرون هذين المرتبتين لتوضيح المطلب، طبعا من باب التسامر، أن الماهية لها مرتبة، مرتبة الذات والذاتيات حسب التحليل العقلي، ولها مرتبة بحسب الواقع الخارجي. إذا لها مرتبة بحسب الواقع الخارجي لازمها أنه نلتزم بإصالة الماهية، صحيح؟ وهذا خلاف المبنى. احنا قلنا بإصالة الوجود بداية ما دخلنا في كتاب نهاية الحكمة. شو نقول أن الماهية لها مرتبتان، مرتبة الذات ومرتبة الواقع الخارجي. إذن نريد أن نصحح هذه العبارة الموجودة، ولكن هذه العبارة عبارة تسامحية. في الحقيقة الماهية ليست لها مرتبة إلا مرتبة الذات، لأن الماهية بناء على إصالة الوجود الموجود في الخارج الذي له واقعية وخارجية فقط الوجود، والماهية أمر عرضي ينسب ويسند الوجود إليه في الخارج مجازا مع الواسطة في العروض. إذن الماهية حقيقتها مرتبة الدار، أي التحليل العقلي، أي الاعتبار العقلي. إذا صارت الماهية بعكس الواجب، الواجب ليست له إلا مرتبة الواقع والخارجية، والماهية بناء على إصالة الوجود ليست لها إلا مرتبة الدار. بعد لا يمكن فرض مرتبة الواقع لها. إذا فرضنا لها مرتبة الواقع يعني أعطينا للماهية نوعا أو نحوا من الإصالة، وهذا خلاف المبنى الصحيح بأن الذي نقول بإصالة الوجود باعتبارية الماهية. اعتبارية الماهية يعني شنو؟ يعني أن الماهية في الخارج موجودة مجازا يسند إليها الوجود، وإلا حقيقة الوجود مسندة إلى حقيقة الوجود لا إلى الماهية. بناء على هذا من جملة ثمرات إصالة الماهية وإصالة الوجود هذا المطلب، أنه إذا التزمنا بإصالة الماهية يمكن أن نفرض للماهية مرتبتان، مرتبة الذات ومرتبة الواقع. ولكن بناء على المبنى الصحيح الماهية لا يوجد لها إلا مرتبة واحدة، وهي مرتبة الذات والذاتيات بحسب التحليل العقلي. وأما واجب الوجود لا يوجد له مرتبة إلا مرتبة الواقع الخارجي، وهو عين واجب الوجود. فوين الماهية وبين عالم الإمكان والممكنات الموجودة، وأين الواجب تعالى الذي لا يمكن أن يفرض له مرتبة الذات وراء مرتبة الواقع الخارجي؟ ولكن نحن الماهيات الممكنة طبعا السبب في ذلك ماذا؟ لماذا هذا المطلب مبين حتى نكمل المطلب؟ لماذا الماهية يمكن فرض مرتبة الذات لها ولكن الواجب لا يمكن أن نفرض له مرتبة الذات خارج عن وجوده؟ باعتبار الواجب شديد في وجوده وما سواه ضعيف في وجوده، وما سواه وهو عالم الإمكان لضعف وجوده بالنسبة إلى الواجب يقال أن لها ماهية، والماهية التي نفرضها في مرتبة الذات هذا دليل وإمارة على أن الذي نريد أن نحده بهذا الحد الماهوي وجود ضعيف كالإنسان كالسماء والشجر والتراب. وإلا إذا كان وجودا شديدا لا يمكن أن نفرض لهذا الوجود مرتبة الذات ومرتبة الماهية وراء الوجود. هذا دليل على أن ذلك الوجود محدود ناقص محتاج، ولذلك أفرض له ماهية في مرتبة الذات. أما الواجب لشدة وجوده لا يمكن للعاقل أن يفرض له ماهية وذاتا وراء وجوده، لأنه لا يمكن أن يحد وجوده، وفرض الماهية فرع تحديد الموجود وذات الماهية. بناء على هذا يتضح الجواب، وأن القياس مع الفارق. نعم قلنا وتتأصل بالوجود، قلنا أن هذه العبارة عبارة تسامحية إذا تذكرون. تتأصل يعني شنو؟ يعني ويسند إليها الوجود مثل ما يسند الجريان إلى الميزاب. تتأصل الماهية بالوجود يعني يسند إليها الوجود، ويقال الإنسان موجود في الخارج، ولكن في الحقيقة الوجود موجود في الخارج، مو الإنسان موجود في الخارج. فتتأصل ببركة الوجود وبواسطة الوجود. نعم، وكلها آثار مجازية. لا 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 لا، بحسب الدقة الفلسفية الأصيل هو الوجود والماهية اعتباريته. ورد بأنه أي بأن هذا الإيراد قياس مع الفارق، فإن حيثية الماهية من حيث هي غير حيثية الواقع. لاحظوا عبارة العلامة، فرض للماهية مرتبتان، مرتبة الذات، فإن حيثية الماهية من حيث هي مرتبة الذات، غير حيثية الواقع مرتبة الواقع. فمن الجائز أن يعتبرها أي الماهية العقل ويقصر النظر إليها من حيث هي يعني بحسب مرتبة الذات، من دون ملاحظة غيرها من وجود وعدم وعلة الوجود والعدم. ولكن هذا في مرتبة الذات، ولا ينافي مرتبة الواقع. وهذا بخلاف الوجود العيني. المراد من الوجود العيني يعني الوجود الواجب، فإن حيثية ذات الوجود العيني عين حيثية الواقع، يعني لا توجد هناك مرتبتان، مرتبة الذات عين مرتبة الواقع الخارجي. ومتن التحقق يعني حقيقة التحقق، فلا يمكن اعتباره أي اعتبار الوجود العيني بدون اعتبار جميع ما يرتبط به من علة وشار. لماذا؟ لأن اعتبار ذاته عين اعتبار وجوده الخارجي، فإذا اعتبار ذاته اعتبار وجوده الخارجي، واعتبار وجوده خارجي يقتضي أن نعتبره مع جميع صفاته الخارجية من علة وشرط وغير ذلك. والحمد لله رب العالمين.